بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 35، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هؤلاء أهل الجاهلية يتعبدون ويتقربون إلى الله بكشف عوراتهم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله شارحا لهذه المسألة: يتعبد أهل الجاهلية بكشف العورات في الطواف، لأن الشيطان زين لهم أن من لم يكن من أهل الحرم وجاء من الآفاق فإنه لا يدخل الحرم بثيابه التي جاء بها، لأنه عصى الله فيها. فإن وجد من أهل الحرم أو فإن وجد من أهل الحرم من يعطيه ثوبا ليلبسه ويطوف به، وإلا فإنه يخلع ثيابه عند حدود الحرم ويدخل عريانا. كذا زين لهم الشيطان حينما فعلوا هذه الفاحشة، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فانظر كيف سمى كشف العورة فاحشة، وهي ما تناهى قبحه. الفاحشة معناها الذي انتهى وتناهى به الأمر في القبح، وكثير من الناس في هذا الزمان يعتبرونه رقيا وتحضرا، يمشي بسروال صغير إلى فوق إلى نصف الفخذ في الشارع، وأشد من ذلك وأطم النساء يعتبرن التعري تحضرا وجمالا، تكشف عورتها أمام محارمها، فتلبس الضيق الذي يصف العورة، أو الشفاف الذي يرى ما بعده، وهذا خطير جدا، وتكشف هذا عند النساء. والأطم من ذلك والأدهى أن تخرج بهذا اللباس إلى الأسواق أو إلى غير ذلك، فهذا عظيم يا أخواني جدا، وهذا من أعظم الفواحش. والأعظم من هذا كله أن يتقرب إلى الله بالتعري كما فعل هؤلاء المشركون. فإذا جاء مثلا طائفة من الطوائف يتقربون إلى الله بالتعري، نقول هذا إجرام. وقد وقع هذا من بعض المتصوفة، حتى بعضهم تعرى على المنبر، خطيب تعرى على المنبر، فلما اندهش الناس والمصلون من هذا قالوا هذه كرامة من الكرامات أن يتعرى على المنبر. هذا ذكر في كتب المتصوفة، ما هو من نسج الخيال، مذكور في الكتب وحصل ووقع هذا. فالشاهد أن التقرب إلى الله بالفواحش هذا إجرام عظيم، وهذا من أخلاق أهل الجاهلية. يقول الشيخ صالح حفظه الله ثم رد الله عليهم بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يشرع لعباده كشف العورات، وإنما شرع لهم سترها لما في ذلك من البعد عن الفتنة وعدم الوقوع في الجرائم الخلقية. وقد كذبوا على الله وقالوا عليه بغير علم، فاحتجوا بحجتين باطلتين إحداهما أبطل من الأخرى. الأولى: وجدنا عليها آباءنا، تقليد أعمى. والثانية أعظم وأخطر: والله أمرنا بها، كذبوا على الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم سبحانه بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم جريمة خطيرة جدا. ثم بين سبحانه ما ينهى عنه فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهي المعصية المتناهية في القبح، ومنها كشف العورة، ما ظهر منها علانية أمام الناس، وما بطن ما فعله الإنسان خفية بينه وبين الله. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة. فالله ما أنزل لأهل الشرك حجة أبدا، إنما أنزل الحجة على التوحيد أما الشرك فالله نهى عنه سبحانه وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لأن الشرك يدخل فيه. ولذلك يقول علماء القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. نحن نعلم والقاعدة الأساسية أن أعظم ذنب عصي الله به إيش؟ الشرك بالله عز وجل. لكن أعظم منه القول على الله بلا علم. لماذا؟ لأن الشرك بعضا منه، لأن الشرك قول على الله بلا علم أصلا. ومن ذلك قولهم الله أمرنا بكشف العورات، فليحذر الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني استروا عوراتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ومنها الطواف بالبيت. المقصود بالمسجد هنا عند كل صلاة أن تستر العورة. ولذلك شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. الشاهد أن أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بكشف العورات ويعدونه عبادة لله، فهذا من أجحش الكذب والزور والعياذ بالله. ومنه نأخذ تحريم كشف العورات مطلقا إلا لضرورة. إذن كشف العورة لا يجوز أن تكشف عورة إلا لزوجتك أو ما ملكت يمينك، الزوجة هي التي تكشف عورتك عندها. قال يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما ندر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة لما سأله، يقول إلا للعلاج الضروري. إنسان عنده مرض في إحدى سوأتيه، إيش يفعل؟ خلاص الدكتور ينظر في وقت موضع، حتى الدكتور حرام عليه أن يكشف شيء ما هو في يعني موطن الغرض، يعني المرض لا يجوز له أن يكشف شيء زائدا، يكشف الموضع فقط الذي فيه المرض والذي يمكنه من علاجه. أما إذا كشف العورة مكان لا يحتاج إليه محرم عليه، لا يجوز. كذلك الذي الدكاترة عليهم واجب عظيم هنا يبنج المريض، المريض ما يجري، فإيش يفعل؟ عليه أن يتقي الله في عورات المسلمين، عليه أن يتقي الله. كذلك المرأة لا تذهب عند الرجل يولدها إلا للضرورة، ما وجدت امرأة. أما تذهب كذا ابتداء عند الرجل يولد، يقول الرجل ما شاء الله يدها طيبة يعني رحيم، لا يا أختي في الله ما هو رحيم. هنا عندك امرأة تقوم مقام هذا الرجل، لا يجوز لك أن تولدي عند هذا الرجل، انتبهوا. بعض الناس يقول لا خلاص هي ترتاح، هذا شفيق عليه وتعتادت عندها، لا ما يجوز. إذا كان في البلدة امرأة تولد فتذهب بزوجتك عندها، لا تذهب بزوجتك عند رجل إلا إذا كان عند حالة طارئة وما يستطيع على توليدها إلا ذاك الدكتور الأخصائي الاستشاري أو البروفيسور أو إلى غير ذلك، أمر خطير جدا. إذا نذهب، هذا ضرورة، ما عندنا يعني الدين ما يحرم مثل هذا. فالعلاج الضروري أو ما بين الزوجين بعضهما مع بعض، يعني تكشف العورة. وكشف العورة في غير هاتين الحالتين حرام شديد التحريم، لأنه يجر إلى الفاحشة والوقوع في الجريمة، والشيطان عرف أن العري يجر إلى الزنا واللواط، فلذلك رغب الناس في كشف العورات وسمى هذا تقدما وحضارة ورقيا، ونفر من الستر واللباس المحتشم، وقال هذا تأخر ورجعية وتقاليد بالية. وما يقال عن الحجاب الآن والتزهيد فيه والتمسخر من أهله شيء معروف في الصحف والمجلات والمجالس وغير ذلك، لكن هذا لا يضر أهل الإيمان إذا تمسكوا بدينهم، لا يضرهم أبدا. وانظر إلى تزيين الشيطان من أيام الشرك، كانت المرأة تطوف حول البيت عريانة، وإذا ما وجدت ملابس من يعني تعطى، فإذا طافت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني تطوف وتقول هذا الكلام، يعني تعني عورتها، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فالشاهد جاء الإسلام وما حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمر الناس، أمر علي بن أبي طالب وهكذا أبو بكر الصديق أن ينادوا في الناس ألا يطوف بالبيت بعد هذا العام عريان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.